بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. نعم.
ومنها ثبوت نسبه، فقول صاحب الهداية في باب اللعان إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه، لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله، فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية.
من الآن أن الحمل غير موجود وترتب عليه بعض الأحكام، كما لو أن يصح أن يوهب. في الهداية شو قال؟ لا يتعلق به الأحكام، ما هيك؟
لا تترتب على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه لما علمك من ثبوته.
الآن كلام الهداية ما هو؟ أنه لا يتعلق به الأحكام، كان يقول كلها. فشو قال لك؟ لا، بلى، تتعلق به بعض الأحكام كصحة الهبة له. فلو لم يكن يعني وجوده معتبرا ما صحت هبته. نعم.
وخرج عنها أيضا ما لو قال المدين تركت الأجل أو
عنها عن إيش أخوانا؟ عن التابع تابع، ما هيك قاعدة؟
نعم، تابع
تابع تابع تابعون. خرج عنها هذه المسائل، هذه المسائل لم يأخذ التابع حكم المتبوع، لكن صح استقلاله في الحكم. نعم.
وخرج عنها أيضا ما لو قال المدين تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا، فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها، مع أنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم.
يعني الإنسان عليه دين وهذا الدين مؤجل، عندنا أمران، الأصل هو المال والأجل تابع للمال. أنا إلي عندك دين 100,000 مؤجلة، 100,000 هي المتبوع هي الأصل والأجل تابع، فأنت الآن أردت أن تدفع المال مباشرة، هلا بدك تلغي الأجل، شو قلت؟ أسقطت الأجل. أنت الآن أسقطت التابع مع بقاء المتبوع، إذن هنا صح استقلال التابع بالإسقاط ومع بقاء المتبوع. إذا لم يبقى التابع تابعا هنا، وإنما صار مستقلا بماذا؟ بالإسقاط. نعم.
ومما خرج عنها لو أسقط الجودة فإنه لو أسقط الجودة فإنه يصح لأنها حقه كما في الأصل.
يعني أنا بعتك هذا الشيء ب100 درهم جياد، يعني الدراهم التي تقبلها أن يقبلها بيت المال ويقبلها التجار، فقلت لك أسقطت عنك وصف الجودة، أعطني دراهم وإن كانت زيوفا. الزيوف يعني مزورة أخوانا، الزيوف مو يعني مزورة، الزيوف هي عبارة عن دراهم فضة لها قيمة مالية لكن ما عليها ختم بيت المال، أما هي في نفسها فضة وفي نفسها لها قيمة، لكن الجياد أفضل منها في الصفة. نعم. فأسقط وصف الجودة، شو الحكم؟ واجتزأ، تجوز بماذا؟ بقبض الزيوف، جاز القبض. طيب أين وصف الجودة؟ قال هذا تابع سقط. طيب كيف يسقط التابع ويبقى المتبوع؟ المتبوع هي الدراهم. نعم.
ومما خرج عنها لو أسقط حقه في حبس الرهن، قالوا صح، ذكره العمادي في الفصول. ومنها الكفيل
أسقط حقه
في حبس الرهن،
في حبس الرهن، يعني هو رضي الآن أن يعني أن يسلم الرهن للراهن. نعم. أسقط حقه في حبس الرهن، هذا الرهن هو الأصل وحبسه حق للمرتهن، أسقط حقه في الحبس، إن قال له خذ الآن الرهن استعاره ورجع لي، جاز.
ومنها الكفيل لو أبرأه الطالب صح، مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو باق، ووافقنا الشافعية في الرهن
والهن في الرهن ذكر من زاوية ثانية، جعل الدين أصلا والرهن تابعا. جعل احنا قلنا انه الرهن نفسه اصل والحق هو التابع، لا هو اجاب مثال على ان الدين هو الاصل والرهن هو التابع. ان انا لي على عندك 100,000 والسيارة رهن، ما هو الاصل هنا؟ الدين. طيب ما هو التابع؟ الرهن. المرتهن الآن أسقط حقه في الرهن، قال له خذ أخي الرهن، خذ ما بدي إياه. طيب سقط الرهن هو التابع وبقي الدين هو الأصل. هنا التابع لم يبقى تابعا لكنه سقط وبقي المتبوع. طيب كمان أيضا عندنا براءة الكفيل وهو تابع لا تقتضي براءة الأصيل وهو المتبوع. برئ الكفيل ولم يبرأ الأصيل.
مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو باق، ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل والجودة فارقين بأن شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد، فإن أفرد كالرهن والكفيل أفرد بالحكم.
يعني صح أن يكون الرهن بعقد مستقل عن الدين أو عن الدين، ممكن يكون الدين هلا والرهن بعدين، ممكن يكون الدين هلا والكفيل بعدين، فطالما يصح إفراد الرهن والكفيل في العقد عند الشافعية ماذا قال؟ يصح أن يفرد في الحكم. إيه نعم. بينما وصف الجودة لا يصح إفراده في العقد، بعتك جودة هذه الدراهم لا يصح، فبالتالي لما لم يصح إفرادها في العقد لا يصح استقلالها في الحكم. نعم.
الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع.
نعم.
منها من فاتته صلوات في أيام الجنون، وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب.
إن السنن الرواتب سنة الظهر القبلية والبعدية، نعم، هي تابعة للفرائض، فطالما أسقطنا الفرائض تسقط أيضا السنن. المجنون لا يقضي.
ومنها من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي والمبيت، لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط.
يعني إنسان فاته الحج لم يدرك عرفات، وصل لعرفات بعد عرفات، ما الحكم؟ قال بين حاله هي فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ هو محرم، مو فورا بيفتح في الإحرام انتهى الإحرام، لا، يلزمه التحلل بعمرة، ويجب عليه دم الفوات الذي فاته الحج ولم يؤديه، ويجب عليه قضاء الحج. طيب لما هذا الإنسان أدى العمرة فهو فاته عرفات فقط، هل يأتي بالوقوف بمزدلفة والرمي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها تابعة للأصل وهو الحج، فإذا الحج سقط بالفوات سقط تابعه وهو مزدلفة والرمي وباقي الواجبات. نعم.
ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه، وخرج عنها من له حق في ديوان الخراج.
في الغنيمة الفارس له سهمان، سهم له سهم لفرسه. طب لو أن الفارس مات هل يبقى سهم الفرس؟ لا، لأن سهم الفرس تابع لسهم الفارس.
وخرج عنها من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء.
يعني هؤلاء أخواننا متفرغون لمصلحة الأمة، أوقاتهم للأمة، فبالتالي نفقتهم على بيت المال كالمقاتلة.
يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا.
سبحان الله،
وقد أوضحناه في شرح الكنز.
يعني لو في حال مات العالم نفقة أولاده على بيت المال، لا يضيع العالم بعد وفاته ترغيبا للناس بالعلم، وإلا يحسبوه الآن بلك بكرة إذا بموت بكرة أنا أولادي ما له شيء أبدا، فبالتالي يزهد الناس في طلب العلم. طبعا أخواننا وهذا هو الشيء المعتاد، لكنها من حيث الآن يعني التربية وما نطالب به أنفسنا، نسأل الله عز وجل ألا يحوج العلماء حتى إلى بيت المال، وأن يكفيهم من فضله وكرمه، وأن يغنيهم برزق من عنده من غير منة لأحد. نعم.
ومما خرج عنها الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به، أما بالقراءة فلا على المختار، مع أن المتبوع قد سقط وهو التلفظ.
طالما سقط عنه التلفظ اللي هو متبوع، فالتحريك للسان تابع لم يسقط عنه في التحريمة.
ومنها إجراء الموسى على رأس الأقرع، فإنه واجب على المختار.
نعم، في التحلل بالإحرام من حج والعمرة، إذا إنسان ليس له شعر أبدا ماذا يفعل؟ بمرر الموسى، الموس بمر الشفرة على رأسه إمرارا، سواء أزالت أو لم تزل شيئا، أنه بالأصل ما في شعر. أو مثلا اليوم الآن لو كنت حالق مثلا الصبح صار عمر المساء، ما حال يطلع شيء أصلا من شعره، فشوف الحالة هاي. قال يمر الموسى إمرارا.
تنبيه، يقرب من ذلك ما قيل يسقط الفرع إذا سقط الأصل، ومن فروعه قولهم إذا برأ الأصيل برأ الكفيل، بخلاف العكس.
إذا برئ ما نقرأها،
إذا برئ الأصيل، حطنا ألف برئ. على ألف الهمزة، إذا برئ الأصيل برئ الكفيل، بخلاف العكس. وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل.
إذا برئ الأصيل
برئ الكفيل، بخلاف العكس.
أو في نقرأه بتشديد الراء،
إذا برأ
إذا برأ الدائن،
إذا برأ الأصيل
أيوة
برأ الكفيل،
برئ الأصيل
برئ الكفيل، بخلاف العكس.
نعم.
وقد
كان يخليها مجي على أليت قرأ برأ. نعم. أما الأصل إذا برئ الأصيل إما بأداء الدين أو بإسقاط من له الدين، برئ الأصيل بأي طريقة. نعم. ما الحكم؟ برئ الكفيل تبعا للأصيل.
وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل، ومن فروعه لو قال لزيد على عمر ألف وأنا ضامن به
لو قال
لزيد على عمر ألف
ألف
وأنا ضامن به، فأنكر عمر لزم الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية.
أنا الآن قلت لزيد على عمر ألف، أنا الآن أقر بدين لزيد على عمر مو علي أنا. طيب، فأنا شو قلت بعد منها؟ وأنا لها ضامن لهذه الألف، أنا متكفل فيها. فزيد ادعى على عمر، عمر قال لا أنت ما لك عندي شيء، هل يلزم عمر بإقراري أنا؟ الجواب لا. ليه؟ الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره. طيب الآن ما الحكم هنا؟ قال لزيد أن يطالبني أنا بالضمان ولا يطالب عمرا لأنه غير ملزم بإقراري. أنت عم تقول أنه لزيد على عمر كذا وأنت له ضامن، أعطينا ياهن بالضمان الذي أقررت به. نعم.
ومنها لو ادعى الزوج الخلعة فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. ومنها
لهنا ادعى الزوج أنه خالعها، هي أنكرت، إذن هو ادعى الطلاق وادعى المال، هي أنكرت المال، فشو منقول؟ ثبت الخلع وسقط المال، ثبت الخلع وسقط المال. نعم،
أنكر في المال ولا الخلع؟ سيدنا هو ادعى الخلع.
يعني أنكرت الخلع كله هي.
أيوة.
أي نعم. طبعا هي الآن ما بتدخل عن ثلاثة بلا مال، لا ما صار الاتفاق بيني وبينك أصلا، غايته أن ما تدفع مال. نعم.
ومنها لو قال بعت عبدي من زيد فاعتقه فأنكر زيد عتق العبد ولم يثبت المال. ومنها
فاعتقه مين؟
لو قال بعت عبدي من زيد فاعتقه زيد فأنكر زيد عتق العبد ولم يثبت المال. فأنكر زيد عتق العبد.
لا عتق العبد. فأنكر زيد إقراري أنا. أنا قلت بعت هذا العبد لك. نعم. فأنت سؤلت هو حر. طيب ما الحكم هنا؟ عتق العبد لإقراري أنا ولم يثبت المال على زيد. مو أنا عم أقول بعت العبد هذا إقراري أنا، زيد ما اعترف في البيع، لكن بناء على كلامي أنا هو ملكه، فلما أعتقه لزمني العتق. نعم.
ومنها لو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق العبد بلا عوض.
بعته
من نفسه،
بعت العبد من نفسه، شو يعني؟ عتقته، يعني هو العبد أنكر أنا ما بعتني من نفسي.
الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع. ما هي سطرين ثلاثة
صفحة
بعدها الرابعة صفحة ونص، يعني صفحة تقريبا. التابع لا يتقدم على المتبوع، فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح،
ولو تقدم عليه ما صحت صلاته،
ولا في الأركان.
إن طبعا هنا أخواننا عند الأحناف لو سبق المأموم الإمام في الأركان ولم يشاركه الإمام، يعني ركعت أنا المأموم قبل أن يركع الإمام ورفعت رأسي قبل أن يرفع أن يركع الإمام، يعني لم أجتمع أنا وياه في الركوع لم يتجزئني هذه الركعة، لكن لو أعدت الركوع بعدين، يعني أنا الآن انتبهت أني ركعت قبل الإمام ورفعت رأسي بعد قبل أن يركع الإمام، الإمام ركع ورفع رأسه، أنا ماذا فعل بعد ما الإمام رفع رأسه؟ أعدت الركوع مرة ثانية، ما الحكم؟ صحت صلاتي مع الكراهة التحريمية. ليه؟ وذلك لأنني أتيت بالركوع بعد ركوع الإمام، والشرط أن يكون ركوعي مقارنا لركوع الإمام أو بعده. نعم.
ولا في الأركان إن انتقل قبل مشاركة الإمام وفرع عليه قاضي خان في فتاواه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الرباعية. الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
نقف أخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.